أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقياس المعرفة رقم 2، المذهب التجريبي. قلنا أن مقياس المعرفة المراد من عنده كيف نقيم المعرفة، ما هي الأداة التي تقيم لي المعلومة الصحيحة الصائبة عن المعلومة غير الصحيحة وغير الصائبة، ما هو المنهج اللي أتخذه بحيث تكون هذه القضايا قضايا حقة أو قضايا باطلة. قلنا أن المذهب المدرسة العقلية الأرسطية بشكل عام أو غيرها من المدارس اللي يعني أيضا اتجاه عقلي، رأت بأنه أن العقل هو الذي يستطيع التمييز. المدرسة الأرسطية قالت ترجع النظريات لابد من إرجاعها إلى البديهيات، فأي قضية لا يمكن إرجاعها إلى مقدماتها الأولية البديهية هي قضية غير صحيحة لأنه قائم بلا دليل. أما لو أقمنا عليه الدليل فبعد تكون صائبة وحقة. المذهب التجريبي أن هناك مدرسة، المدرسة التجريبية هي في الحقيقة نشأت من فرانسيس بيكون أكثر ما دعا إليها. فرانسيس بيكون اللي هو رئيس وزراء بريطاني، يعني صار رئيس وزراء في بريطانيا، حكم يعني فترة، فكان يعتقد بأنه الاستقراء هو الوسيلة المهمة والمفروض احنا نرفض القياس الأرسطي لأن القياس مو صحيح، لابد أن نشتغل به بالاستقراء. الاستقراء يعني التجربة، فالتجربة هي الملاك الأساسي في إثبات كل المسائل. المسائل اللي ما نقدر نثبتها في التجربة وإنما نعتمد فيها على القياس إنما هذا يعني غير صحيح. طبعا انتقد أرسطو نقد يعني غير سليم، وفي كثير من طبعا في كثير من الفلاسفة قالوا اعتمد هو في الحقيقة على أرسطو، لأن أرسطو هو أبو الاستقراء، يقول اعتمد عليه في كثير من الأمور بل حتى في اسم كتابه، لأن أرسطو عنده الأرجنان يعني القانون، عند كتاب قديم هيك، فهو سمى الأرجنان الجديد يعني القانون الجديد، يعني كأنه المنهج الجديد اللي المفروض يكون في المعرفة اللي هو المنهج التجريبي. وهذا اللي هو فرانسيس بيكون يعني هو كان جزء من أيام النهضة والابتكارات والآراء اللي كانت مطروحة من العلماء، فإذن الآراء اللي كانت مطروحة من العلماء كانت في جو السائد، يا جو المدرسة العقلية، جو ديكارتي، المدرسة العقلية بشكل عام. فإذن هو مو المنهج اللي طرحه اللي هو يعني يؤدي إلى رفض الأدلة العقلية والاستناد إلى أي شيء عقلي، هذا هو اللي سبب وجود النهضة العلمية، كما يحاولون بعضهم أن يجعلون يربطون بين اتخاذ يعني مجيء المدرسة التجريبية وبين النهضة العلمية. قالوا النهضة العلمية اللي صارت سببها شنو؟ المدرسة التجريبية. لا مو سببها المدرسة التجريبية، مجموعة عوامل. نعم الاهتمام بالتجربة والاختبار هذا شيء مهم جدا، حتى أرسطو نفسه كان يقول به، بل أن كثير من الاكتشافات اعتمدت على مسائل عقلية. واحدة من عدها اللي يذكرها أحد يعني ذكروها في برنامج إذا تتابعونه، أنه لغز المادة، هاي المادة اللي هي في عالم الوجود منين إجت، تقريبا 4 حلقات اسمه لغز المادة. فالشيء مهم جدا يتحدث أنه عالم المادة هل يمكن أن إجت من لا شيء، شنو دور العقل، نعم أيضا يحكي شنو دور العقل. واحد من العلماء الروس كان يعتقد بقانون عقلي. شنو القانون العقلي؟ أن الطبيعة ما يصير بها فراغات، ما يمكن أن يصير فيها فراغات. فإجا رسم الجدول الذري، من رسم الجدول الذري على هذا الرسم مال الجدول الذري لازم يصير فراغ به،
يعني العناصر اجى عناصر الاشياء هسه شلون يتركب الجدول الذري يصير في مجال فراغ فيه. قال اعتقاده من عندي ان الطبيعه ما يصير بها فراغ فلازم هنا اكو عنصر من العناصر مو مكتشفه بعد لا زالت غير مكتشفه. يعني معناته هو قرر وجود عنصر من العناصر لكن غير قبل الاكتشاف. وفعلا بعد 4 سنوات واحد فرنسي هذا روسي ابو الجدول الذري واحد فرنسي اكتشف عنصر بس قال درجته ليست هي نفس الدرجه اللي قررها منه قررها هذا العالم المديف مديف او شيء اللي قرر ها اي اللي قرر الجدول الذري. فهذا العنصر مالته شقد فرقم معين فدزه والعنصر شو اسمه الغليون كان يذوب باليد يعني حراره اليد يذوب. فقال له هذا هو العنصر بس درجه رجع راسله العالم الروسي قال له تاكد ما معقول هذا لابد ان يكون هذا الرقم اللي انا ذكرته هو الصحيح. فعلا رجع تاكد من تجربته وصار كلام هذا العالم الروسي هو الكلام الصحيح. سؤال كيف هذا العالم الروسي قدر يقرر وجود هذا العنصر في هذا المجال على أي أساس؟ على أساس قانون عقلي أن الطبيعة ما بها فراغات. ليش قرر أن الطبيعة ما بها فراغات؟ لأنه يقول ما معقول الخالق الإلهي طبعا أنا أقول ما معقول هذا الخالق الإلهي يجعل فراغات للطبيعة ما له معنى أن يجعل فراغات في الطبيعة خلل هذا بالصنع يعني. فالطبيعة عنده طبيعة كاملة عند الطبيعة كمخلوق كامل لازم يصير كامل ايه يعني
ما شيء من الفراغ بالكون اللي حتى
صوت
ما ينتقد
به
يعني هذا
الفراغ يعني لا يعني انه هسه حسب ترتيب الجدول يعني يصير طفره بين هاي العناصر اللي تتحدث بهالمجال هذا ودرجتها بهالمستوى هذا عن العناصر اللي درجتها شاسعه. اذن اكو سلسله مقطوعه تحسها بالطبيعه هاي مو كمال للطبيعه. كمال الطبيعه يكون يصير بالترتيب. عموما انا اقول هذا واحد من الشواهد اللي هي بسيطه جدا الشواهد انه دائما النظريات العقليه هواي مؤثره على سير العمليه التجريبيه مو دائما كما يقررها المذهب التجريبي ان التجربه هي اللي تكون المصدر الاساس للمعلومات. المدرسه التجريبيه شو تقول؟ تقول احنا كل معلوماتنا لابد ان نحصلها عن طريق من؟ عن طريق التجربه. قال تقدم الكلام على المذهب العقلي في تحديد القياس لأنه يرى بديهيات ونظريات وكل شيء لابد أن نرجع لمن إلى البديهيات بل حتى التجربة هم أيضا نرجع لها إلى البديهيات. هنا المدرسة التجريبية المذهب التجريبي وهو المذهب القائل أن التجربة هي الأساس الوحيد للحكم الصحيح والمقياس العام لتمييز الحقيقة عن الخطأ في كل المجالات وحتى الأحكام التي ادعى المذهب العقلي أنها معارف ضرورية بل حتى الرياضيات كما ذهب بعضهم اللي هو جون ستيوارت ميل يرى بأنه حتى الرياضيات هم نقدر نرجح علما إلى التجربة. وهذا كلام غريب جدا إن شاء الله راح أشير إليه. وأكو أهم أيضا باليوتيوب أكو برنامج اسمه لغز الرياضيات لغز الرياضيات ويتحدث في شيء جدا جدا لطيف. يعني بعضهم يقولون ان الرياضيات هي عباره عن يعني ذهن حصلها من الواقع بمعنى انه بالاختبار والتجربه حصلها. وبعضهم يقول لا الرياضيات انما هي قضايا واقعيه يعني حاكمه على الوجود والعالم هو عباره عن شلون نظريه فيثاغورس العالم عباره عن ارقام. زين هواي لطيف جدا. زين فقال أن التجربة هي الأساس الوحيد في كافة المجالات بل حتى الأحكام اللي ادعينا أنها بديهية هم أيضا خاضعة علما للتجربة وينشأ من ذلك تحديد مجال الفكر بحدود الميدان التجريبي. أن التفكير لابد أن يكون في يعني باعتبار أن التجربة شنو ميدانها؟ ميدانها عالم المادة. فإذا كل الأشياء اللي تقدر تثبتها أو تقدر تنفيها وين حدودها؟ عالم
المادة. ولهذا قال تحديد مجال الفكر بحدود الميدان التجريبي، ويصبح من العبث كل بحث عن مسائل ما وراء الطبيعة على عكس المذهب العقلي تماما. بعد ما تقدر تقول بأنه الله موجود، الملائكة، اللغة عالم الآخرة من الناس تموت، شنو لغتهم، عربي لو مو عربي، هاي شنو الشغلات ما لها معنى، يعني هاي كلها تتحدث عن أشياء ما لها معنى. اللي تتحدث عنها وإلها معنى هو ما موجود في عالم المادة، لأن هو الوحيد اللي خاضع علما، خاضع للتجربة. إحنا شنو نقولهم؟ نقولهم بأنه التجربة ما دام حدودها عالم المادة، إذن هي هم أيضا ما لها حق، كما أنه ما لها حق أن تثبت أشياء خارج عالم المادة، ما لها حق أن تنفي أشياء خارج عالم المادة. ما هو هذا حدوده؟ لكن هم شو يقولون؟ يقولون هو أساسا المعرفة بعد لا يوجد شيء خارج عالم المادة، خارج منهج المعرفة التجريبي يمكن أن يكون مصدر للمعرفة. كل شيء نسميه منهج للمعرفة، المنهج عقلي ما له معنى، المنهج لازم يكون شنو؟ منهج تجريبي. زين. قال انطلاق السير الفكري من الخاص إلى العام. ليش؟ لأنه أنت عندك تجربة، والتجربة ماذا تقول؟ والتجربة ماذا تقول؟ تقول أنه تجي تستقرأ 100 حالة ثم بعدين تعممها فتحكم بأنه كل حديدة مثلا تتمدد بالحرارة، هذا هو الاستقراء. فإذا كل أحكامك ما أخذها منين أنت؟ ما أخذها من التجربة، يعني من السير الفكري من الخاص إلى العام. قال السير الفكري من الخاص إلى العام، ومن حدود التجربة الضيقة إلى القواعد الكلية. فإذا القواعد الكلية كيف نحصل عليها؟ بينما احنا ذكرنا ان ارسطو والمدرسة العقلية بشكل عام ترى حتى الاستقراء، حتى الاستقراء مرجع علما للقياس، مرجع للقياس. يعني شنو الفرق الان؟ هسه هذا الاستقراء، الاستقراء الان هاي عندي 1000 حالة انه عندي ظاهرتين، ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة وظاهرة أخرى تمدد الحديد، ظاهرتي. فكررت 1000 مرة ارتفعت درجة الحرارة فتمدد الحديد. وفق المذهب التجريبي هذه المفردات هي الأساس في تعميم كل ما ارتفعت درجة الحرارة الحديد تمدد. فإذا هذه الكلية منين أخذتها؟ من هذه المفردات. إذن هذه المفردات خاصة، والنتيجة اللي وصلت لها كلية عامة. بينما المذهب العقلي ماذا يرى؟ يرى أنه هذه الظاهرة التقت مع هذه الظاهرة، ارتفاع درجة الحرارة ظاهرة التقى مع تمدد الحديد اللي هو ظاهرة أخرى، وهذا الالتقاء صار جد 1000 مرة. فإذن هذا الالتقاء ليس بالصدفة، وإنما عن علم. وإذا كان عن علة إذن من الواضح إذا صارت العلية بين ارتفاع الحرارة وتمدد الحديد راح يصير كل ما ارتفعت درجة الحرارة تمدد الحديد. ليش؟ لأن العلية أساسا أوسع من هاتين الظاهرتين، فراح يصير المقدمات أوسع منين؟ من النتيجة. فإذا السير الفكري وفق التصور العقلي، المدرسة العقلية، دائما يصير السير منين؟ من العام
بالخاص.
بينما عند المذهب التجريبي منين؟
بالخاص.
من الخاص
للعام.
قال انطلاق السير الفكري من الخاص إلى العام، ومن حدود التجربة الضيقة اللي هي 1000 حالة إلى القواعد الكلية. فليست القوانين العامة إلا نتيجة الارتقاء من استقراء الجزئيات إلى الكشف عن حقائق موضوعية عامة. ولأجل ذلك يرفض المذهب التجريبي مبدأ الاستدلال القياسي الذي يسير فيه الفكر من العام إلى الخاص. يقول هذا عرض موجز للمذهب التجريبي، هو موجز زين للمذهب التجريبي الذي نجد أنفسنا
مضطرين إلى رفضه، لكن راح يصير رجوع إليه بالمدارس الوضعية. نجي نذكر أشياء أخرى يعني كملتها المدرسة الوضعية. الآن نريد ننتقد هذه الظاهرة، نقول بأنه الآن المدرسة المذهب التجريبي ماذا يقول؟ يقول كل معرفة لابد أن تخضع للتجربة. يعني بين قوسين المقياس الوحيد للمعرفة هي من؟
تجربة.
نسألهم سؤال، هاي المعلومة اللي جاي تقولوها إنه وهي أن التجربة هي المقياس الوحيد للمعرفة، هاي منين جبتوها؟ هل هي قضية تجريبية؟ يعني أنتم جربتوا مقاييس متعددة وثبتوا أن التجربة هي المقياس الوحيد، ثم إذا جربتوا هاي المقاييس المتعددة لماذا تقولون بأنه هاي التجربة الأولى اللي ثبتوا بها المقياس أن التجربة هي المقياس الوحيد؟ من قال بأن ذيك أيضا هي المقياس الوحيد؟ يعني بين قوسين التجربة لا يمكن أن تثبت نفسها، لا ما له معنى، مفرغة. الدوران في حلقة مفرغة يسمونه، أنت دولي بعضهم إذا تقول له دور يقول لك هذا يتكلم بشكل قديم، بس إذا تقول له الدوران بحلقة مفرغة تقبلها منه مع أنه ينسش. زين، ما يمكن أن تثبت أنها هي المصدر الوحيد للإثبات. التجربة ما يمكن أن تثبت نفسها هي. خول قل لي خول البرهان القياسي من هالشيء، كيف عرفت أن البرهان القياسي هو الوحيد أو قل هو مصدر صحيح للمعرفة؟ كيف أثبتت بقياس آخر يلزم الدور؟ كيف أثبت ذلك؟ نقول لا، لبداحته أنا أثبتته مو لي دليل آخر. أقول الشكل الأول بديهي ما يحتاج إلى إثبات. هسه أنتم تقولون بأنه التجربة هي المقياس الوحيد الأساس، هاي بديهية، قضية بديهية. إذا قضية بديهية أنتم تقبلون بالبديهيات. لو أنتم دائما تقولون كل معرفة لابد أن نثبتها بمن؟ وهذه معرفة. الآن أنت بتقول لي بأن التجربة هي المقياس الوحيد، معرفة لو مو معرفة؟ معرفة. إذن كيف أثبت؟ هل هي بديهية؟ هاي رجعنا بديهيات. القياس إحنا جاي ندعي بديهية، خلاص ما عندنا أي مشكلة به. نقول بأنه أساسا الشكل الأول من البديهيات. هو من بداية إحنا كل القضايا سواء كانت بديهية أو مو بديهية لابد أن نرجع نثبتها عن طريق من؟ عن طريق التجربة. عن طريق التجربة. ما لم هذا هو دعاهم، واضح هذا؟ قال الأول أن نفس هذه القاعدة التجربة هي المقياس الأساسي لتمييز الحقيقة عن الخطأ إن كانت معرفة بديهية سابقة على التجربة. أنتم ما تقبلون أن هناك معارف بديهية. بطل المذهب التجريبي الذي يدعي أن كل المعارف لابد أن يرجع علما إلى التجربة، الذي لا يؤمن بالمعارف البديهية وإن كانت معرفة نظرية محتاجة إلى دليل لإثبات صحتها. فمعنى ذلك أننا لا ندرك من البداية أن التجربة هي مقياس منطقي مضمون الصدق، فكيف ثبتنا أن التجربة هي المقياس الوحيد بتجربة؟ لا يمكن أن نثبت أن التجربة هي المقياس الوحيد بتجربة ما لم يكن مسبوقين بأداة حاصرة لهذه المعلومة، مثبتة لهذه المعلومة. إيه؟ ما لم يعني نمتلك معلومة سابقة تقول بأنه أن التجربة هي المقياس الوحيد، أو المهم أساسيات تثبت أن هذه المعلومة. ما هي هذه الأساسيات؟ ولا بد أن تكون تلك الأساسيات ليست تجريبية. أما إذا كانت تجريبية فإذا صارت متوقفة على نفسها. زين، فما يمكن هذا بعد نقاش آخر. أي هذا نقطة آخر. قال ذلك أننا لا ندرك في البداية أن التجربة مقياس منطقي مضمون الصدق،
فكيف يمكن البرهنة على صحته واعتباره مقياسا بتجربة ما دامت غير مضمونة الصدق بعد؟ هنا كلامنا على هاي الجملة، على هاي القاعدة اللي هم ادعوها. هم الآن قارعوا الآخرين بها فكرة، بهاي الفكرة أن التجربة هي المقياس الوحيد وكل المقاييس الأخرى لا قيمة لها. سؤال، كيف عرفتم ذلك؟ ثم يقولون بأنه إحنا التجربة جاي بها انت بها جاي تكتشف أنه هواي أشياء وشفنا آثارها. إيه شفنا آثار هذا المنهج موجود، بينما آثار المنهج العقلي شفنا ما موجود. فبالتجربة شفنا آثار التجربة، آثار خلينا نسميها الاختبار، آثار الاختبار بالتجربة شفنا آثار، أو قول بالاختبار، بالاختبار شفنا آثار التجربة ناجحة وحققت هذا الميدان العلمي، بينما آثار المنهج العقلي ما بي هذا، بالعكس رجعت الناس يعني نرجع نقولهم هذا الاختبار اللي سميته اختبار هذا تجربة لمو تجربة، هذا هم تجربة. كيف جعلتم أن هذه التجربة هي الأساس؟ أنتم لازم من البداية مقتنعين أن التجربة هي الأساس، من البداية مسبوقين معقودة أذهانهم على أن التجربة هي الأساس. فإذا كيف تثبت أن التجربة هي الأساس بفكرة أن التجربة هي الأساس؟ ثم هاي دعوة أنه النهضة صارت بدون بتجريد العقل، ليش هو العقل يمكن أن يتجرد عن عمليات التجربة اللي قادت العلماء إلى اكتشافات مهمة؟ ثم هو هكذا كلام كبير جدا راح يجي كثير جدا. زين، الثاني أن المفهوم الفلسفي، هذا الثاني المناقشة الثانية، التجربة قائمة على شنو؟ قائمة على موضوع، لابد أن تثبت وجود مادة ثم بعد ذلك ماذا؟ تجرب. فإذن التجربة إنما هو التجربة فرع وجود الموضوع، تجربة أي شخص فرع وجود الموضوع، وموضوع الموضوع اللي يمكن أن الميدان اللي يدور في فلكه أو يدور في فلكه المنهج التجريبي إنما هو المادة. المادة علماء الفيزياء، إحنا إذا جينا إلى علماء الفيزياء، العلماء الفيزياء سلموا أن المادة هي هاي المادة الصلبة، هذا النظر القديم للمادة، هاي المادة الصلبة يتعاملون وياها. لما الآن العلم الحديث لا شاف أنه المادة الصلبة ترى مو صلبة، وإنما هي عبارة عن فوتونات إلكترونات وكذا، وصارت نظرة الفيزياء للمادة فشي يعني فارق كبير جدا عن السابق. فإذن أكو تغير كبير جدا بنظرتهم علما للمادة. لكن على كل حال الفيزياء والتجربة إنما تدرك الظواهر، ما تدرك العمق اللي يدور كل حول هذا. يعني الآن أنا من أجي إلى ظاهرة التفاح، آثار التفاحة جاي أدركها، أدرك أن لها لون، أن لها طعام، لها أما جوهر وراء هذه الآثار أسميه جوهر التفاحة، هذا ما يمكن إدراكه إلا عن طريق من؟ عن طريق العقل. فإذا جوهر المادة، الجوهر اللي كل هذه الآثار صادر من عنده، سواء تصورناها بالتصور القديم أو التصور الحديث، هذا الجوهر اللي كل هذه الأشياء نسميه الجوهر المادي، هذا الجوهر المادي لا يمكن إثباته عن طريق إذا بقينا إحنا والتجربة. إذا بقينا إحنا والتجربة راح نصير المذهب الظاهراتي، إنه عبارة عن ظاهر ماكو شيء ثابت، عبارة عن ظواهر متغيرة متحركة، ماكو شيء ثابت، ماكو مادة ثابتة. الجوهر المادي إنما يمكن إثباته عن طريق جوهر، أنت من تقول جوهر يعني عن طريق العقل، أن هناك موضوع ثابت رغم هذه التغيرات، هذه الآثار المتغيرة، وهذا لا يمكن إثباته إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق العقل. إذن أنت عندك التجربة كمنهج إنما قائمة في ميدان المادة، وميدان المادة قائم بمن؟
بفكرة عقلية. ورغم مكابرة الكثير من عندهم ورفضوا المادة، لكن آخرين ما قدروا يرفضونه. ولهذا اللي الفلسفات المادية إنما قائمة بوجود جوهر مادة، وأن هذه المادة قديمة، مادة قديمة، قال هاي المادة مادة قديمة. يعني مهما يكون يحاولون يراوغون وينكرون جوهر المادي، لكن كل هذه الأبحاث ما لها قيمة إذا ما تربط بموضوع أساسي يدركه العقل اللي نسميه المادة. نقدر نقول أن المادة محتاجة للعقل؟
نقدر نقول
ويقول شيء غلط، ما يقول شيء ما يقدر يقول. إيه ها؟ شو يقول؟ تحتاج العقل يثبتها. إيه. إحنا نقول هم يقولون عن طريق التجربة، يقولهم مشكلة عندكم. إيه شنو الإضافة؟ شنو إيش عندك؟ يصير هكذا، إنه إحنا بما أنهم أنتم موضوع التجربة هي المادة، فهذا إلزام عليكم، لأن المادة لا يمكن إثباتها عن طريق التجربة، وإنما لأن التجربة غاية ما في الأمر تنال الظواهر. إذا تثبت عن طريق من؟ عن طريق المنهج العقلي، يعني عن طريق العقل. زين. قال إن المفهوم الفلسفي الذي يرتكز على المذهب التجريبي يعجز، الذي يرتكز على المذهب التجريبي يرتكز عليه المذهب التجريبي. المفهوم الفلسفي الذي يرتكز عليه التجريبي المفهوم الفلسفي الذي يرتكز على المذهب التجريبي يعجز عن إثبات المادة، يعني الذي يعتمد على المذهب التجريبي، يعني الذي يتكون، يعني أي مفهوم فلسفي يعتمد على المذهب التجريبي يعجز عن إثبات المادة.
على رأيي
هسه أنا حكيتها بطريقة أخرى، يعني أي مفهوم فلسفي يعتمد على من؟ على المذهب التجريبي يعجز عن إثبات المادة. هذا النقاش في الحقيقة موجه لمن؟ موجه للفلاسفة الماركسيين، لأن الماركسيين اعتمدوا على المذهب التجريبي وقالوا هو المذهب التجريبي هو مصدر المعرفة، ومع ذلك شو أثبتوا؟ أثبتوا المادة وقالوا أكو مادة، وهذا صاروا يتكلمون عنها. لأن ما يبدو للحس في مجالات التجربة إنما هو ظواهر المادة دون الجوهر المادي، وإذا صارت الفلسفة تعتمد فقط، يعني إذا صار مجال الإثبات هو فقط الظواهر، تدروا وين نوصل؟ نوصل للمثالية، بعد ماكو أي حقيقة ثابتة. قال الذي تعرضه تلك الظواهر، يعني الذي تعرضه يعني عوارض عليه تلك الظواهر، ولأجل ذلك أنكر عدة من الفلاسفة الحسيين التجريبيين وجود المادة، فصاروا شنو؟ صاروا مثاليين شكيين. فالسند الوحيد لإثبات المادة هو معطيات العقل البديهية، وبهذا يتضح
مفهوم الفلسفة يعني عجز إثبات المادة.
المفهوم الفلسفي التجريبي، المفهوم الفلسفي التجريبي يعني المعتمد على التجربة، مثل من؟ مثل الماركسيين. الماركسيين فلسفتهم قائمة على التجربة، هكذا يقولون أن مصدر المعرفة هي التجربة. فهذا المفهوم الفلسفي المفروض يكون عاجز عن من؟ عن إثبات المادة، في حين هم يقولون بأنه أكو مادة. قال وبهذا يتضح أن الحقائق الميتافيزيقية، يعني ما وراء الطبيعة، ليست هي وحدها التي يحتاج إثباتها إلى الطريقة العقلية في التفكير، كما نقول بأنه الله وغيره كذا، بل حتى التجربة هم أيضا، حتى هؤلاء الماديين هم أيضا يحتاجون إلى إثبات، يحتاجون إلى العقل لإثبات ماذا؟ أصل المادة، جوهر المادة، بل المادة نفسها تحتاجها أيضا. فإذن هؤلاء الفلاسفة الماديين اللي يعتمدون على المذهب التجريبي إنما هم مخطئون.
شنو دور المادة؟ شنو أسارة؟ شنو دور المادة؟
شوف انت غايت ما في الامر، غايت ما في الامر، جاي تدرك لمس لمسه وجاي تشوفه، جاي تشوفه وجاي يعني اذا تاكله مو قلم يعني شتشينو كل مثلا ذوقه وهكذا زين. اما انه هاي الاشياء اللي جاي يجيبها الحس، طبعا الشيء اللي يشوفه غير اللي شيء شنو تلمسه غير اللي يسمعه، لكن يجمعهن منه هناك يجتمعن، والعقل يفترض ان هناك حقيقه موضوعيه كل هاي الاثار قائمه به. فانت من خلال هاي الاثار الخارجيه جاي تستنتج وجود شنو شيء قامت به هذه الاثار كلها. فاذا نستخدم الدليل العقلي انتقال من المعلول الى من الى العله. فالعله لهذه الظواهر اللي اجتمعت بها منو العله لها؟ هي الماده الجوهر، الجوهر اللي فهذا الجوهر عقلي يعني مو وجوده وجود عقلاني، جوهر عقلي يعني اثباته شنو عن طريق العقل. اي يعني ثبته عن طريق العقل،
يعني جوهر الماده هو اللي ثبتنا بالعقل.
مل. إيه يعني ميتا يعني ما وراء فيزيقية فيزياء، ما وراء الفيزياء يعني ما وراء عالم الطبيعة، طبيعة يعني طبيعة، فيزيك يعني طبيعة، ميتا فيزيقية ما وراء لا هي الفيزياء ليس ما فيزياء، لأن تتحدث عن طبيعيات قبل كانوا يسمون الفيزياء طبيعيات يعني طبيعة. هو أرسطو أنتم يمكن هنا مذكور عندكم بالتسمية، أنه أرسطو كان من يدرس، كان يدرس آخر درس يدرس الطبيعيات، بعدين يقولهم عندنا درس ما وراء درس الطبيعيات، خلي درس شلون الأخير، فكانوا يسمونها ما وراء الطبيعيات. أو هاي التسمية أنه ما وراء عالم الطبيعة، بس مو وراء عالم الوجود، لأن الوجود أوسع من عالم الطبيعة.
بس
احنا
يمكن
بدايه الكتاب ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. شلون تاخر هاي؟